قال ولا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذه شهوة المال الأول، شهوة الفرج، وهذه شهوة المال. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يرجعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو ذا يفتح الباب، يفتح باب الدولاب، يأخذ الكيس، في هذا الحال مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن. طيب قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الخمر حرام بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر ليس بمؤمن، لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا. فهذا الرجل تحدثه نفسه أن يشرب الخمر، ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوي، ثم بعد أن يشرب يندم. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليه أبصارهم. لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، صح ولا لا؟ مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال، فجاء خطفه، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. لكن لو جاء واحد معه في حجله فصفص نقم منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده، وش يكون هذا؟ ها؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا. ليش؟ ليس ذات شرف، ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس، لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله واليوم الآخر حين فعله لها، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني. فهذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نسي النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال ونقول، نقول لكم الضمير يعود على من؟ نحن أهل السنة، لأن الإنسان يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يسلب يعني ينفى عنه. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا رجل مؤمن، ما نعطيه هذا، ولا نسلبه مطلق الاسم، يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول الرجل المشهور بالفسق والمجون والله هذا رجل مؤمن، الله شف هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليك؟ إيه نعم يعتبون عليك، فلان اللي يشرب الخمر ويزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن؟ لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما فعل هذا الشيء، ها ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. إذن نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق، هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير، حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، ها؟ يعتبرونه مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه منين؟ من الفسق. يقول والله أنا سامع فلان يقول إن فلان مؤمن، وأنت الآن تدعي عليه وتقول إنه فاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل البحث في الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيش آثارها، آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان، فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين وسطا، تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول أنه فاسق، كيف تكرهه، هو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى إن بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي مع أن الله كفره ورسوله، نعم، ويقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو رأى رجلا يحلق لحيته ولا يبقي لها أصولا قال هذا كافر، هذا كافر، لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لأنه مجاهد بالمعصية. بل إنه يقول أليس السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إبقاء اللحية؟ فتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ تقول بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ ها؟ تقول بلى. فهم يقلت بهذا يمتدي ويقول حالق اللحية كافر، هذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائها. إيه نعم، سمعنا من يقول هكذا. إيه؟ ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها، هي السنة. طيب وش تقول؟ تلبيسات عظيمة. هذا يقول كافر وهذا يقول هذا من كمال إيمانه أن يحلقها لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ اي نعم، وش الجواب؟
ان اللحم من فطره الرسول ذكر انه من فطره، هو مؤمن ناقص الايمان.
ها؟ نحن نقول هو مؤمن ناقص الايمان، فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال انه كامل الايمان كذا. لكن الفرق بينه وبين المرجئه اللي قال الاخ غانم، المرجئه يقولون انه مؤمن كامل الايمان ولو قلنا انها معصيه. أما هذا ما هو يقول إنها معصية، يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفتهم. الجواب على هذا يا أخواني بسيط جدا. أن نقول أولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة للمجوس لا يعني أن المجوس لو وافقونا فيه فنرجع ونخالفهم، لأننا لو فعلنا ذلك كنا العوبة بين أيديهم، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذنا به، وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعها. باكر بعد لو يصلون نقول لا نصلي حنا، نعم هذا ما هو صحيح. فهذه أصول ثابتة، وكون هؤلاء المشركين إن صح مع أن نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون لا يطلقون لحام أبدا، يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش يحرقون لحام. انظر الآن إلى كبرائهم، وانظر إلى أعوامهم، وانظر إلى ما يسمون بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالق اللحى. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازله، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن يعامل بالمعيار بالقسطاس المستقيم، صح ولا لا؟ نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نعفيه من الفسق لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، هل المجاهل بالفسق يجب أن يهجر؟ نعم نشوف الآن. المجاهل بالفسق مؤمن، طوله مؤمن لكن ناقص الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كذا. إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق 3 أيام، لكن إذا قال لك قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول ها بلى، لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء 3 فيه مصلحة، وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيه من المصلحة حيث إن هؤلاء امتحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانهم، حتى إن كعبا وهو أجلد 3 أتاه كتاب من ملك غسان وقال إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك فالحق بنا نواسك. شوف الفتنة العظيمة، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نصبر. رجل مهجور لا يكلم، ولا حتى ابن عمه أبو قتادة ما كلمه حتى ناشده، قال أتعلم أناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله، فلم يكلمه بل قال الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كلا تكليم كعب بن مالك، بل قال الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسيه، ومواساة ملك معناه يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك، أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع كعب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يتقد بالنار فسجره، وضعها في وضع الكتاب في النار. الله أكبر، شف أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه الأمر بالسوء في يوم من الأيام تقول يلا هذا الكتاب رح، قطعه بالكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة، فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفادنا بالهجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهل المعصية أهجره أنا، ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن ينفرج عن الناس. لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي، أهلا بفلان، الله حيو، كيف أنت، كيف أصبحت، تفضل اجلس هنا، تغد معنا اليوم، تعش معنا الليلة، هل يستفيد من هجري أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزداد إلا طغيانا وكراهة لي وعدم قبول لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية، يسن الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول أنا أهجره مطلق، نفى ولا ما نفى؟ لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان، وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر، فإنه يجب أن يراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق بلين الداعية وسلامه، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجره، أيهما الذي يقبل منه؟ اللي يسلم عليه بلا شك يبي يقبل، يقول هذا والله الرجل الطيب، هذا واسع الصدر، ثم يقبل ما جاء به. لكن ذاك والله هذاك لو يعطين كل شيء ما أقبل منه، ليش يهجرني؟ واضح ذا؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل ما هو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق. والعقائد ثمراتها العمل والتطبيق. أبطت اليوم الشيخ
يميلون الطرف الثالث، وهو أنه يقول من أجل الحكمة فأدخل مع الفاسق فيبيع بعض الدين، يجلس معه في بعض المعاصي، يتنازل له عن بعض الأمور. إذا قال هل أحد من علماء الإسلام قال اللحية حرام؟ قال لا، ما قالوا حرام، لكن المسألة، ويحاول يخفف الدين حتى
لا الطرف الثالث. لا، هذا مو طيب، لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشرع مو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء إنها مكروه، مثلا قال بعض العلماء إنها مكروه، أقول نعم قال بعض العلماء إنها مكروه، كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضحة. ولكن ما المرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تبي تسأل عن ما قال فلان ولا عن ما قال الرسول؟ عجيب بهذه الأشياء. والإنسان يميل بفطرته الإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت ستسأل عما قال الرسول، نعم أعتقد أنه ما يتأخر. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد، هل هي واجبة ولا غير واجبة؟ قل يا أخي دعهم، دع العلماء وخلافهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قالوا كم صلى ركعتين. افرض أن رسول عليه الصلاة والسلام الآن أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو أمامك الآن، أنت بإيمانك به تستطيع أنك تجلس وقال هالقول وهو أمامك؟ أبدا. هو دعا الخلاف، اللي يقولنا مكروه أن حرام أنك تجلس، واللي يقولنا مكروه خله على جانب. أنت يا أخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وأسقطت الواجب، وإن كان مستحبا فقد كنت من السابقين إلى الخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومنهم سابق من الخيرات. أنت على خير يا أخي، وشو له المجادلة؟ ليش يجادل؟ هو واجب ولا مو واجب؟ صحيح ربما أنك تقول واجب وغير واجب عند الضرورات، يعني مثلا إذا ضاق الأمر فتقول إذا كان واجب لا بد أن أفعله ولو حصل على مشقة ولو تكلفت، إذا كان مستحب أقول الحمد لله على تيسيره، وإذا كان عندي شيء من الضيق بتنفيذه فأجد نفسي في ساعة. أما مع الساعة وعدم الضيق يا أخي افعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول هو واجب ولا مو واجب. تصور أن الرسول الآن أمامك عند الأوامر أو عند النواهي أيضا، اترك النواهي وفعل الأوامر وقل اللهم لك الحمد. وهذا من تحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثق بأنك إذا مشيت على هذه الخطة سوف تجد لذة الإيمان وتجد الراحة والطمأنينة وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع. خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك، وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات بإذن الله. والله الموفق. المؤلف رحمه الله تعالى